بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فهذا هو الدرس 77 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى, وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين, وفي تتمة كتاب النكاح, وفي تتمة باب حكم العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا, وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل, فقال: أعزل عنها إن شئت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, قوله هي خادمنا وسانيتنا يعني تسقي لهم الماء وتخدمهم, شبهها بالسانية وهي البعير الذي يسقى عليه الماء. يقول: هذه الجارية تخدمنا وتسقي لنا الماء وأنا أعزل عنها. فقال: نعم.
فقال: أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها.
يعني ولو عزلت سيأتيها قدر الله.
فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله, إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله.
يعني أنا ما أخبرتك به الصدق, وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار
أن
صدوق لا أوهام ابن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بمعنى حديث سفيان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا, وقال أبو بكر: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال: سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
نعم. قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل, استدل به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه عنه, هو دليل على إباحته, فلو كان حراما لنهاهم عنه القرآن. وفي هذا الحديث دليل على عموم جواز العزل, فاستدل به من قال: إنه يجوز العزل عن الحرة والأمة جميعا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم وطء الحامل المسبية. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة أنه أتى
عن يزيد بن من
بن خمير.
نعم. خمير.
نعم. عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب,
وهي الحامل التي قربت ولادتها,
أنه أتى بامرأة مجح على باب فستاط فقال لعله يريد أن يلم بها,
يعني يطعن,
فقالوا نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره, كيف يورثه وهو لا يحل له, كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن وطأ مسبية وهي حامل, وأنه من الكبائر, فلا يجوز وطأ مسبية حتى تستبرئ بماذا؟ كم حيضة؟ حيضة واحدة. الجماعة المجاهدون كانوا يستبرئون بتحليل الحامل, يحللون إذا لم يجدوا هذه المسبية بنظر المسبية, وكان حتى المجتمع يأخذون السبايا والعياذ بالله لأرواح سوريا صلى الله عليه وسلم والعافية. فتستبرئ المسبية بحيضة أو تضع إذا كانت حاملة. وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له, كيف يستخدمه وهو لا يحل له, معناه أنه إذا وطئت الأمة الحامل فلا يصح أن يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ, لأنه من ماء غيره نشأ, وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه, ولا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد بأنه عبد للواطئ بما حصل في الولد من أجزائه, فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد, إذ ليس بعبد بما خلطه من أجزاء الحر. وفي الفقه ما يتبين به استحالة اجتماع أحكام الحرية والرق في شخص واحد, وأنما يكون فيه شائبة ما يكون فيه شائبة رق لا يكون حكمه حكم الحر. وعليه فيجب على السابي الامتناع عن وطء الحامل خوفا من هذا المحظور, وهذا هو الظاهر في معنى الحديث. وفيه أنه إذا وطأ الرجل المرأة وهي حامل من غيره فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب, ولأنه يسقي بمائه زرع غيره, وهذا الولد ليس له, فلا يحل له أن يطأها وهي حامل حتى تضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الكبائر, إذ كيف يستلحقه وهو يعلم أنه ولد غيره. وقال المازري إشارة إلى أنه قد ينمي الجنين بنطفة أو ينمي الجنين بنطفة هذا الواطئ لأمه حاملة فيصير مشاركا فيه لأبيه, وكان له بعض الولد, فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام. قالوا وهو نظير حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وفيه أن السبي أو السبي يهدم النكاح, وقد ذكر أبو داود في المنع من وطء الحامل حديثا هو نص وأصل في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة, فتفرد أبو داود بقوله حتى تحيض حيضة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا
هذه أحكام الجهاد, هل يتقوى هؤلاء الجهال الذين يذهبون الجهاد في البلدان ويسرقون أموال الناس ويغصبون أموال الناس ويغتصبون النساء باسم الجهاد زعموا وكذبوا, يلبسون الصبي الصغير سنع حجام الناس ونقول أنت الآن تموت مباشرة تدخل الجنة وتتزوج الحر, ليه تذهب نفسك تجهز مهر وصداق وتعب تشتغل, خلاص فجر نفسك وراء الحورية من تضرعك صلى الله عليه وسلم. مغفل ولا فهم. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. قال رحمه الله: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم: وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
والغيلة بكسر الغين هو الاسم من الغيل، هو جماع المرضع. قال بعضهم غيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل، ولهذا اللغة في تفسيرها قولان: أحدهما أن الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه: غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلت. ثانيهما أن ترضع المرأة وهي حامل، وهذا اللفظ يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا أي أضرني، وغالته الغول يعني أهلكته. وكل واحدة من حالتين المذكورتين مضرة بالولد، ولذلك يصح أن تحمل كلمة غيلة بالحديث على كل واحد منهما، يعني على جماع المرضع أو إرضاء الحامل، وكلاهما مضر بالولد. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن فيفسده، ويسأل عن هذا أهل الطب. وأما الثاني فضرره محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده بالحديث هو المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر في أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لم يضر أولاده لم ينهى عنه. وأما الثالث فضره معلوم عند العرب وغيرهم، حيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإلا لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الغيلة لما أثر عن العرب من اتقاء ذلك والتحدث في ضرره، حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقد روي في ذلك مقطوعة لحديث أسماء بنت يزيد: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه. وهذا يعني أن نموه يكون ضعيفا، حتى شاع عند العامة أن الذي يرضع من أمة وهي حامل أو من أمه وهي حامل تكون بنيته ضعيفة ولا نشاط عنده، ويغلبه غيره فيدعثره الفارس الذي هو أنشط وأقوى منه. والمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى بأن ينهى ثم لم ينهى، دل على أنه لا حرج في إرضاء الحامل ولا حرج في وطء المرضع، وأنه لا يؤثر. نعم. قال حدث عبد الله بن يزيد. ماذا؟
حدث عبد الله بن يزيد.
هذا لم يأتي بعد.
جدامة.
طيب. عبد الله بن جدامة.
لا، هي جدامة بنت وهب.
صحابي. سيأتي عبد الله بن يزيد.
نعم. وشفنا لو ثبت الضرر على الطفل. يفعل لو ثبت الضرر على الطفل.
هذه حالة خاصة. لو ثبت خاصة. نصح الأطباء بهذا لا بس.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما أخت عكاشة رضي الله عنه قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي: وإذا الموؤودة سئلت. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال: الغيال. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري.
المقبري صار المقري كما قلت أولا، كما في التهذيب، حيث ذكر أنه أقرأ القرآن 71 سنة بالبصرة ومكة. سبحان الله، من يصبر 71 سنة يقرأ الناس القرآن، أو 71 سنة 71 عاما يقرأ الناس القرآن. يريتنا نستفيد من هذا الإخوة المقرئون، يصبرون على الناس ولا ينظرون للمال، يجوز أخذ المال، لكن يعني بعض الناس إذا أخذ أعطى، إذا لم يأخذ لم يعطي. لا، احتسب الأجر ولا تضيع دقيقة من وقت الطالب، لا تلعب بالهاتف ولا تتكلم أصلا إطلاقا، وأنت في الحلقة لا تتكلم، هذا حق الطالب. حتى في دروس اللغة العربية أو غيرها إنسان ينتظم ويتأدب مع الوقت ويحافظ على الوقت، هذا ما قد لا يرفع الدعاء بسببه. أو مثلا يسجل الطالب وهو يستمع، أو يقرأ الطالب وهو مشغول عن قراءته، ويجب عليه لو كل أهل البيت لا يسمعون أو يستمعون، الاستماع يكون عن قصد والسماع يكون عن غير قصد، فيجب عليك أنت يا من تدرس يجب أن تسمع، ولكيف تصحح الهوى؟ أنت جالس عمال تتكلم مع زملائك والطالب يقرأ، كيف هذا؟ هذا حرام عليك وعليه أحمد قلت. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصت، أو يسجل الطالب مقطعا لكي تصحح له، وأنت تجلس تسمع وأنت مشغول. لا، هذه أمانة، هو لا يراك الطالب صحيح، لكن الله يراك ويطلع عليك، أود أن تعطيه حقه. وإذا شعرت أنك قصرت قل: يا فلان، أنا سأزيدك وقتا معينا مقابل مالك لأنني أخطأت وقصرت. نعم، انتبه لهذا. نعم، إذا كان يعمل لا ينشغل عن عمله بشيء، لا ينشغل بأي شيء، حتى ولو بقراءة القرآن. ولما أكثر الكبار أن الإنسان وإذا كان في عمله لا يقرأ في المصحف، كانت قراءة في المصحف ستضر بالعمل، لا يجوز أن يقرأ في المصحف، ويأثم لو قرأ، حافظ على موعد العمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هو الذي أخبر والده؟ عامر بن سعد. أخبر والده سعد بن وقاص. نعم،
أن رجلا جاء إلى رسول
الله. عامر بن سعد أدرك هذا؟ عامر بن سعد،
عامر بن سعد
أظن واحد من أبنائه لم يدرك سعد بن وقاص.
قال البرقاني في العلل: قلت للشيخ أبي الحسن الدارقطني: مصعب وعامر ومحمد بنو سعد، من أكبرهم ومن أولاهم بالتقديم من بينهم؟ فقال: عامر بن سعد.
عامر،
نعم.
والثاني مصعب، هذا يعني صحة رياته عن أبيه كان كبير.
أبو ما فكرش هنا يا شيخ ملك. ترجمة ذكر فقط هو يعني قولات
أنه اتخذ المصحف مسعد الله عن أبيه ويصعي لا الذي أقرأ هو المصحف هنيئا له في قبره ترفع درجته في الجنة بسبب الشباب اللي حفظهم القرآن وعلمهم القرآن. نعم. ايه
من كبار شيوخ البخاري.
وقبله ماذا قال؟ قارب المئة ودرس 71 سنة. لا يصبر على هذا العمل إلا المخلص عنده إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. صعب ليس سهلا انتبهوا نطيج استقراء الناس وبدون مقابل سنين عددا ليس سهلا على النفس يحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر الصبر على 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 هذا العمل الطيب. نعم.
أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
إنه لا يضر في الغالب ولا يضر.
تخفيف عندي ضار
تجديد عنده لا وانسى ضار
بس الحافظ شيخنا أنه قال ما ضار ذلك فارس ولا الروم هو بتخفيف الراء أي ما ضرهم يقال أضاره يضيره ضيرا
ضار وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
أضاره يضيره ضيرا وضره يضره ضرا وضرا والله أعلم يعني في اثنين
مثل ظاهر القرآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا لا ضير غير ضار لا ضيرة زيادة إشكال طيب نعم معنى الوقت
سترد إيش
عند كتاب الرضاعة فخر الله وإياكم يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 77 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين وفي تتمة كتاب النكاح وفي تتمة باب حكم العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال أعزل عنها إن شئت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله هي خادمنا وسانيتنا يعني تسقي لهم الماء وتخدمهم شبهها بالسانية وهي البعير الذي يسقى عليه الماء. يقول هذه الجارية تخدمنا وتسقي لنا الماء وأنا أعزل عنها. فقال نعم.
فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها.
يعني ولو عزلت سيأتيها قدر الله.
فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت. فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله.
يعني أنا ما أخبرتك به الصدق، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار
أن
صدوق لا أوهام
لا أوهام
نعم ابن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
نعم، قوله كنا نعزل والقرآن ينزل استدل به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه، هو دليل على إباحته، فلو كان حراما لنهاهم عنه القرآن. وفي هذا الحديث دليل على عموم جواز العزل، استدل به من قال إنه يجوز العزل عن الحرة والأمة جميعا.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم وطئ الحامل المسبية. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة أنه أتى
عن يزيد بن ما ابن من
ابن خمير
نعم خمير نعم
عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب
وهي الحامل التي قربت ولادتها.
أنه أتى بامرأة مجح على باب فستاط فقال لعله يريد أن يلم بها
يعني يطعها،
فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن وطأ مسبية وهي حامل وأنه من الكبائر، فلا يجوز وطء مسبية حتى تستبرئ بماذا؟ كم حيضة؟ بحيضة واحدة. الجماعة المجاهدون كانوا يستبرئون بتحليل الحامل، يحللون إذا لم يجد هذه المسبية في نظر المسبية، وكان حتى المسلمات يأخذون السبايا والعياذ بالله في العراق وسوريا صلى الله السلامة والعافية. فتستبرئ المسبية بحيضة أو تضع إذا كانت حاملة. وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، معناه أنه إذا وطئت الأمة الحامل فلا يصح أن يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ، لأنه من ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه ولا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد بأنه عبد للواقع بما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد إذ ليس بعبد بما خلقه من أجزاء الحر. وفي الفقه ما يتبين به استحالة اجتماع أحكام الحرية والرق في شخص واحد، وأن ما يكون فيه شائبة ما يكون فيه شائبة رق لا يكون حكمه حكم الحر، وعليه فيجب على السابي الامتناع عن وطء الحامل خوفا من هذا المحظور، وهذا هو الظاهر في معنى الحديث. وفيه أنه إذا وطأ الرجل مرأة وهي حامل من غيره فهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولأنه يسقى بماء بمائه زرع غيره، وهذا الولد ليس له فلا يحل له أن يطأها وهي حامل حتى تضعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الكبائر، إذ كيف يستلحقه وهو يعلم أنه ولد غيره. وقال المزري إشارة إلى أنه قد ينمي الجنين بنطفة أو ينمي الجنين بنطفة هذا الواقع لأمه حاملة فيصير مشاركا فيه لأبيه، وكان له بعض الولد فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام. قالوا وهو نظير حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وفيه أن السبي أو السبي يهدم النكاح، وقد ذكر أبو داود في المنع من وطء الحامل حديثا هو نص وأصل في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، فتفرد أبو داود بقوله حتى تحيض حيضة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا
هذه من أحكام الجهاد، هل يتقى هؤلاء الجهال الذين يذهبون للجهاد في البلدان ويسرقون أموال الناس ويغصبون أموال الناس ويغتصبون النساء باسم الجهاد زعموا وكذبوا، يلبسون الصبي الصغير صنع حزام الناس ونقول أنت الآن تموت مباشرة تدخل الجنة وتتزوج الحر العيد، ليه تتعب نفسك تجهز مهر وصداق وتعب تشتغل، خلاص فجر نفسك وراء الحورية من تضرعك. صلى الله عليه وسلم مغفل ولا يفهم. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. قال رحمه الله باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
والغيلة بكسر الغين هو الاسم من الغيل وهو جماع المرضع، قال بعضهم غيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل، ولهذه اللغة في تفسيرها قولان، أحدهما أن الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلت. ثانيهما أن ترضع المرأة وهي حامل، وهذا اللفظ يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب غالني أمر كذا أي أضرني، وغالته الغول يعني أهلكته، وكل واحدة من حالتين المذكورتين مضرة بالولد، ولذلك يصح أن تحمل كلمة غيلة بالحديث على كل واحد منهما يعني على جماع المرضع أو إرضاء الحامل وكلاهما مضر بالولد. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يبيد اللبن فيفسده ويسأل عن تعليله أهل ويسأل عن هذا أهل الطب. وأما الثاني فضرره محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه. ومراده بالحديث هو المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر في أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لم يضر أو لم يضر أولاده لم ينهى عنه. وأما الثالث فضره معلوم عند العرب وغيرهم، حيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإلا لما هم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الغيلة لما أثر عن العرب من اتقاء ذلك والتحدث في ضرره حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقد روي في ذلك مقطوعة لحديث أسماء بنت يزيد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقتلوا أولادك مسرع، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه. وهذا يعني أن نموه يكون ضعيفا، حتى شاع عند العامة أن الذي يرضع من أمة وهي حامل أو من أمه وهي حامل يكون بنيته ضعيفة ولا نشاط عنده، ويغلبه غيره فيدعثره الفارس الذي هو أنشط وأقوى منه. والمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن ينهى ثم لم ينهى، دل على أنه لا حرج في إرضاء الحامل ولا حرج في وطء المرضع، وأنه لا يؤثر. نعم. قال حديث عبد الله بن يزيد ماذا؟
حديث عبد الله بن يزيد
هذا لم يأتي بعد
جدامة.
طيب عبد الله بن جدامة،
لا هي جدامة بنت وهب
الصحابي، سيأتي عبد الله بن يزيد.
نعم. شيخنا لو ثبت الضرر على الطفل يفعل، لو ثبت الضرر على الطفل
هذه حالة خاصة، لو ثبت خاصة نصح الأطباء بهذا لا بأس.
قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما أخت عكاشة رضي الله عنه قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي: وإذا الموؤودة سئلت. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال: الغيال. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري
صار المقرئ كما قلت أولا كما في التهذيب، حيث ذكر أو ذكر أنه أقرأ القرآن 71 سنة بالبصرة ومكة. سبحان الله، من يصبر 71 سنة يقرأ الناس القرآن، أو 71 سنة 71 عاما يقرأ الناس القرآن. يريتنا نستفيد من هذا الإخوة المقرئون، يصبرون على الناس ولا ينظرون للمال، يجوز أخذ المال لكن يعني بعض الناس إذا أخذ أعطى، إذا لم يأخذ لم يعطي. لا، احتسب الأجر ولا تضيع دقيقة من وقت الطالب، لا تلعب بالهاتف ولا تتكلم أصلا إطلاقا، وأنت في الحلقة لا تتكلم، هذا حق الطالب. حتى في دروس اللغة العربية أو غيرها الإنسان ينتظم ويتأدب مع الوقت ويحافظ على الوقت، هذا مال قد لا يرفع الدعاء بسببه. أو مثلا يسجل الطالب وهو يستمع، أو يقرأ الطالب وهو مشغول عن قراءته. ويجب عليه لو كل أهل البيت لا يسمعون أو يستمعون، الاستماع يكون عن قصد والسماع يكون عن غير قصد، فيجب عليك أنت يا من تدرس يجب أن تسمع. ولكيف تصحح الهوى؟ أنت جالس عمال تتكلم مع زملائك والطالب يقرأ، كيف هذا؟ هذا حرام، حرام عليك. وعليه أحمد قلت فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، أو يسجل الطالب مقطعا لكي تصحح له، وأنت تجلس تسمع وأنت مشغول. لا، هذه أمانة، هو لا يراك الطالب صحيح، لكن الله يراك ويطلع عليك، أود أن تعطيه حقه. وإذا شعرت أنك قصرت قل يا فلان أنا سأزيدك وقتا معينا مقابل مالك لأنني أخطأت وقصرت. نعم، ينتبه لهذا.
نعم،
سنت كان يعمل لا ينشغل عن عمله بشيء، لا ينشغل بأي شيء، حتى ولو بقراءة القرآن. ولما أكثر الكبار أن الإنسان وإذا كان في عمله لا يقرأ في المصحف، فهذا قراءة في المصحف ستضر بالعمل، لا يجوز أن يقرأ في المصحف، ويأثم لو قرأ. حافظ على موعد العمل. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هو الذي أخبر والده؟ عامر بن سعد. أخبر والده سعد بن وقاص. نعم.
أن رجلا جاء إلى رسول
الله. عامر بن سعد أدرك هذا؟ عامر بن سعد.
عامر بن سعد.
من واحد من أبنائه لم يدرك سعد بن وقاص.
قال البرقاني في العلل: قلت للشيخ أبي الحسن الدارقطني: مصعب وعامر ومحمد بنو سعد، من أكبرهم ومن أولاهم بالتقديم من بينهم؟ فقال عامر بن سعد.
عامر.
نعم.
والثاني مصعب هذا يعني صحت رواياته عن أبي كان كبير.
هو ما ذكرش هنا يا شيخ ملك. ترجمة ذكر فقط هو يعني قول هذا.
انظر التقريب مصعب بن سعد. الله عن أبيه رواية صحيح. ها؟ لا، الذي أقرأ هو البخاري. هنيئا له في قبره، ترفع درجته في الجنة بسبب الشباب اللي حفظهم القرآن وعلمهم القرآن.
من كبار شيوخ البخاري.
وقبله ماذا قال؟ قارب المئة، ودرس 71 سنة. لا يصبر على هذا العمل إلا المخلص عنده إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. صعب، ليس سهلا، انتبهوا، نتيجة تقرئ الناس وبدون مقابل سنين عددا، ليس سهلا على النفس، يحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر، الصبر على 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 هذا العمل الطيب. نعم.
أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته: إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم.
إنه لا يضر الغالب ولا يضر.
تخفيف عندي ضارة
تجديد عندك؟ لا، لو أنسى ضار
بس الحافظ شيخنا أنه قال: ما ضار ذلك فارس ولا الروم. هو بتخفيف الراء، أي ما ضرهم، يقال أضاره يضيره ضيرا.
ضار، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
أضاره يضيره ضيرا، وضره يضره ضرا وضرا، والله أعلم. يعني في اثنين
مثل ظاهر القرآن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا لا ضير غير ضار، لا ضير زيد إشكال. طيب معنى الوقت
ستر الدائش
عند كتاب الرضاع، فخر الله إياكم يحبه ويرضى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.